إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إنه مما لا شك فيه أن الصلاة لها قدر عظيم في الشريعة، فهي عمود الإسلام وركنه الثاني وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. ولذا فقد جاءت أمور كثيرة في شرع الله تعين المسلم على العناية بهذه الصلاة، وتعينه على تحقيق مقاصدها وتكميل نقصها. ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى من السنن الرواتب، وهي النوافل التي تسبق أو تكون بعد الفريضة، إما أن تسبقها وإما أن تعقبها، تسمى الرواتب لأنها مرتبة مع الفرائض إما قبلها وإما بعدها. ونظرا أيها الإخوة، لأن كثيرا من المسلمين تخفى عليهم أمور كثيرة من فقه هذه الرواتب وما ورد من النصوص فيها، رغبت أن أتحدث عنها وعن فضلها وشيء من فقهها، مؤكدين أيها الإخوة أهميتها والمحافظة عليها لما سنعلم من الأجر الوارد في ذلك والفوائد المترتبة على المحافظة عليها. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذن أيها الإخوة، التطوع لله تبارك وتعالى بالنوافل سبب من أسباب محبة الله تبارك وتعالى للعبد. النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها، ومن أعظم من الله كرما وإحسانا؟ من أعظم من الله سبحانه وتعالى كرما وإحسانا؟ فلا تعجب إذا أحببت ربك، كيف لا تحبه وقد أحسن إليك؟ أحسن إليك مذ أن ولدت حتى وصلت إلى هذه المرحلة من العمر وهو يغدق ويحسن سبحانه وتعالى، فلا تعجب إذا أحببته، لأن النفس البشرية مجبولة على محبة من يحسن إليها إذا كان من البشر، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ إذا أردت أن تعجب فاعجب من محبة الله لك، وهو غني عنك. ماذا قدمت لله سبحانه وتعالى؟ لكنه جل وعلا لما كان أصل الخلق، أصل سبب الخلق هو العبودية، كان الله تبارك وتعالى يفضي بمحبته جل وعلا على عباده إذا أطاعوه وعبدوه. والنوافل لا شك أنها تدل على إقبال القلب على الله ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فما أهنأ من أحبه الله تبارك وتعالى. يحبك وهو غني عنك جل وعلا. أيها الإخوة في الله، روى الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. فلنسأل أنفسنا أيها الأخوة: هل صلواتنا الفرائض تامة أم ناقصة؟ كم من النقص والزلل والخلل يحصل في الفرائض، فهل أدركنا حاجتنا إلى هذه النوافل؟ وعن ربيعة بن كعب، عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال رضي الله عنه: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. انظر إلى الهمة، لم يسأل بيتا ولم يسأل زوجة ولم يسأل مالا ولا تجارة ولا أي شيء من حطام الدنيا، سل. قال: أسألك، يقول ربيعة، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك، ما عندي غير هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الإمام مسلم. كثرة السجود يعني الصلوات. أين الهمم الحريصة على مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل منا أحد لا يحب أن يكون رفيق محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذن أين بذل الأسباب؟ وعن معزان بن أبي طلحة اليعمري رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثوبان، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. رواه مسلم. كل سجدة يسجدها الإنسان يرفع درجة ويحط بها عنه خطيئة. بعض المسلمين ربما سمعوا من الأغاني في اليوم الواحد أكثر من السجود لله، وهذا واقع مر يجب علينا أن ندركه. جاء في السنن الرواتب أيضا خاصة نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على فضلها والحث عليها. فعن أم حبيبة زوج محمد صلى الله عليه وسلم قالت ورضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث خاص بالسنن الرواتب، وما مضى من النصوص في عموم الصلوات التي يتطوع بها العبد. وفي رواية الترمذي والنسائي أيضا فسرت هذه الركعات، فجاءت الرواية أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الرواتب. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه الإمام البخاري ومسلم. ولعلكم لاحظتم الفرق بين الرواية الأولى حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر في كون القبلية قبل الظهر مرة أربع ركعات ومرة ركعتين. وسيأتي إن شاء الله فقه هذه المسألة عند الحديث عن راتبة الظهر خاصة. أيها الإخوة في الله، أما راتبة الفجر فهي من آكد هذه السنن الرواتب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدها ولا يدعها لا في حضر ولا في سفر، لأن باقي الرواتب السنة أن تترك في السفر. يلاحظ أيها الإخوة أو يلحظ أن ركعتي الفجر لا تترك لا في سفر ولا في حضر لأهميتها، ولأن أجرها عند الله عظيم، فهي مرتبطة بصلاة عظيمة، صلاة مشهودة، وهي صلاة الفجر التي حرم منها كثير من المسلمين. وقد جاء في فضل راتبة الفجر خاصة حديث عائشة رضي الله عنها عن نبينا صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي وأرعني سمعك، في هذا الأجر الذي يذكره محمد صلى الله عليه وسلم عن ركعتي الفجر الراتبة قبل الفجر. تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: لهما، يعني ركعتي الفجر، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. أين النائمون عن هذا الأجر؟ أين الساهرون على القنوات الفضائية عن هذا الأجر؟ خير من الدنيا وما فيها، كل ما في الدنيا من الأولاد والأموال والزوجات ومتاع الدنيا، ركعتان خير من هذه الأشياء كلها. تأمل يا أخي في هذين الحديثين: خير من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا جميعا. إذا كان هذا لسنة لا تأثم لو تركتها وهي راتبة الفجر، فما بالك بصلاة الفجر؟ متى يعلم المتساهلون في أمر صلاة الفجر أي جرم يرتكبون وأي أجر فيه يفرطون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وقد أيضا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر، بالإضافة إلى الوتر فإنه لا يتركه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر التخفيف في القراءة. تقول حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، وهي زوج محمد صلى الله عليه وسلم، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ أخرجه الشيخان. يعني تقول عائشة ليس على عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف إلا في هاتين الركعتين فهو يخففهما عليه الصلاة والسلام. ويجب أن يعلم أن التخفيف لا يعني الإخلال بالأركان أو الواجبات أو ترك الطمأنينة، كلا، ولكنه تخفيف بالنسبة لما جرت عليه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراءة في ركعتي الفجر فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة يقرأ سورة، رواه مسلم. ومن السنة أيضا وكثير من الناس لا يعرفونها قراءة آيتين، واحدة من سورة البقرة والثانية من آل عمران وهما مقصوصتان. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية السادسة والثلاثين يقرأ الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة في الركعة الأولى. ويقول ابن عباس رضي الله عنه من سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية الثانية والخمسين من سورة آل عمران رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقد جاءت رواية لمسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وهي الآية التي مرت السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. وهذا يدل على جواز قراءة آية واحدة من سورة طويلة فلا حرج. ويجوز أيضا بناء على هذا الحديث أن يختار الإنسان آيات معينة لا يلزمه أن يقرأ من أول السورة ولا من آخرها بل يختار ما يشاء من الآيات. وأيضا يدل هذا الحديث على أنه يجوز قراءة آية واحدة. وهذه السنة ينبغي أن تفعل تارة وتقرأ قل هو الله أحد والكافرون تارة أخرى فعلا للسنة كلها وتحقيقا للأجر ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لاتباع السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من السنة أيضا إذا صلى المسلم راتبة الفجر، ولا زال الحديث عن راتبة الفجر فقط، كل هذه الأحاديث وهذا الفقه في راتبة الفجر فقط، من السنة إذا صلى المسلم راتبة الفجر في البيت. وبالطبع الصلوات النافلة كلها صلاتها في البيت أفضل من المسجد لأحاديث وردت في ذلك سنذكر بعضها في المستقبل إن شاء الله. من السنة إذا صلى الإنسان صلاة الفجر صلاة راتبة الفجر في بيته أن يضطجع على شقه الأيمن قليلا بعد الصلاة، اضطجاع يسير ليس معه نوم ينقض به الوضوء، لا، اضطجاع يسير بعد ركعتي الفجر، هذا من السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث قولي ليس حديثا فعليا، لأن بعض العلماء قالوا ربما أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قولي موجه للأمة، فكيف يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا فإن الراجح والله أعلم أنها سنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن أو حتى يؤذن بالصلاة. رواه الإمام البخاري. وقولها رضي الله عنها حتى يؤذن يعني حتى تقام الصلاة، لأن الإقامة تسمى أذانا في النصوص الشرعية. ويدل هذا الحديث على جواز التحدث بعد أداء الراتبة، لا سيما إن كان الإنسان في البيت يتحدث مع أهله، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وهل يفعل المسلم هذه السنة في المسجد؟ أعني سنة الاضطجاع ليس سنة الصلاة. هل يفعلها في المسجد؟ يصلى ركعتين يضطجع في المسجد؟ الظاهر والله أعلم من النصوص أنها لا تفعل في المسجد. أعني الاضطجاع لا يفعل في المسجد، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في المسجد، ولا أصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح ما نقل عنهم أنهم كانوا ينامون في المسجد. أما من صلى الراتبة في البيت فإن السنة في حقه أن يضطجع على جنبه الأيمن قليلا. أيها الإخوة في الله، ومن الفقه أيضا لهذه الراتبة: من دخل المسجد في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فلا يجوز له أن يشرع في الراتبة، والذين يفعلون هذا يدخلون والإمام ربما يقرأ الفاتحة أو ربما بدأ المؤذن في الإقامة، يذهبون ويصلون راتبة الفجر. هؤلاء مخالفون للسنة، جاهلون بالنصوص الشرعية، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن يصلى إلا المكتوب. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي الراتبة عليك أن تقطعها، وتقطعها بدون تسليم، الصحيح بدون تسليم، تقطعها مباشرة وتذهب وتصلي. هذا متى؟ إذا كانت الراتبة قد ابتدأت بها أو لازلت في أولها أو في وسطها مثلا. لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، بعض العلماء ذهب إلى أنها تتم خفيفة، لكن لا يعني هذا أنه يجوز مطلقا أن تتم، لأن الإنسان ربما يكبر تكبيرة الإحرام فتقام الصلاة. لو أتمها حتى خفيفة سيفوته تكبيرة الإحرام وجزء من الفاتحة في الغالب. فعلينا أيها الإخوة إذا أقيمت الصلاة أن نقطع الصلاة، ولا شيء علينا، إلا مثلا من كان قد بقي من صلاته قدر يسير لا يفوته بهذا القدر لو أداه تكبيرة الإحرام، لأنه الواجب على المسلم إذا سمع الصلاة وأقيمت الصلاة أن يذهب ويصف مع الناس ويتابع الإمام في تكبيرة الإحرام. الذين يكملون صلاتهم وتفوتهم التكبيرة هؤلاء مفرطون، بل مخالفون للنص الذي يقول لا صلاة إلا المكتوبة. وبعضهم تفوته الفاتحة، وبعضهم ربما لا يقوم من النافلة إلا إذا أراد الإمام أن يركع. فهذا في الحقيقة مخالف للنصوص بوضوح كامل، لأنه عليه الصلاة والسلام قد أوضح هذه المسألة فيما سمعتم من الحديث. وعلى هذا فمن فاتته ركعتا الفجر فإن السنة في حقه والأفضل له أن يصلي هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس، هذا الأفضل. وله أن يفعلهما، أن يصلي الركعتين بعد الفرض مباشرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والمقصود بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهو ما يقارب ربع ساعة. بعض الناس يستعجل 10 دقائق ويصلي، 10 دقائق لا تكفي، ربع ساعة تقريبا هي أقل الأشياء، أقل الأوقات. 15 دقيقة بعد طلوع الشمس تمكث ثم تصلي لا حرج عليك. وإن صلاها المسلم بعد الفجر مباشرة فلا حرج عليه، وهذا استثناء لأن الصلاة بعد الفجر منهي عنها فهو وقت نهي. يدل على هذا ما جاء في حديث قيس بن قحط، قيس بن قحط رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه، أخرجه الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن. هذه أيها الأخوة بعض الأحكام والسنن المتعلقة براتبة الفجر فقط، وسنواصل الحديث إن شاء الله عن فقه الرواتب في الخطبة القادمة، راتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونختم بإذن الله بفقه شامل لما ورد عن الرواتب كلها. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق، وزادنا الله وإياكم علما وهدى وتوفيقا وبصيرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن شيء من فقه الرواتب، هذه السنن التي من حافظ عليها حصل له الأجر العظيم عند الله. وقد مر معنا أن الله تبارك وتعالى قد أعد أجرا عظيما لمن أدى هذه الرواتب، وبذلك فإن المسلم الحريص على آخرته يجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذه النوافل. وأذكر مرة أخرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فإتماما لهذا الموضوع المهم جدا، لأنه يمر علينا كل يوم 5 مرات، لأهمية هذا الموضوع نواصل الحديث. وكنا قد ابتدأنا بشيء من الحديث عن فقه راتبة صلاة الفجر، ونواصل الحديث اليوم عن باقي الرواتب. فنقول وبالله التوفيق: أما راتبة الظهر فلها 3 أوجه كما ثبت في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإما أن تصلي أخي المسلم 4 قبل صلاة الظهر و4 بعدها، هذا وجه. وإما أن تصلي 4 قبلها و2 بعدها، وهذا وجه آخر. وإما أن تصلي 2 قبلها و2 بعدها، وهذا هو الوجه الثالث والأخير. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وابن ماجه. وننبه إلى أن الأجر في هذا الحديث، وهو تحريم العبد على النار، مرتب على المحافظة على هذه السنة. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وجاء في صحيح مسلم حين سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2. الحديث وهذا دليل على الكيفية الثانية، أربع قبلها واثنتان بعدها. أما الركعتان قبلها والركعتان بعدها فقد ثبت ذلك في حديث ابن عمر وقد مر معنا في الخطبة الماضية. وبالنسبة أيها الإخوة للأربع ركعات القبلية، جاء في بعض الروايات أنها أربع ركعات بتسليم واحد، جاء أنها أربع ركعات بتسليم واحد دون فصل، فتصلى الأربع بناء على هذا مثل الظهر بتشهدين وبتسليم واحد كما يختار هذا بعض العلماء. وإن صليت يا أخي بتسليمين ركعتين ركعتين فلا حرج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والحديث صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن وصل الركعات الأربع وعدم الفصل بينها بتسليم، يقول رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات يعني بتسليم واحد، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم، ولا زال الكلام للترمذي، وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد. فكما سمعتم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الفقهاء يرون عدم الفصل، ومن رأى الفصل أيضا فله سلف ولا حرج إن شاء الله. ومن فاتته الأربع ركعات القبلية لشغل أو نسيان فإنه يصليهن بعد الظهر قضاء، إما بعد الراتبة البعدية أو قبلها. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، أخرجه الترمذي وابن ماجه. ومن فاتته الركعتان بعد الظهر بمعنى أنه أدرك العصر وهو لم يصلي الراتبة البعدية للظهر، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن هاتين الركعتين البعديتين بعد صلاة الظهر صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر مباشرة، والحديث في الصحيحين. وبعض العلماء يرى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه لا مانع من فعل ذلك لمن لم يتساهل أصلا في أداء تلك الركعتين في وقتهما أي بعد الظهر. أما من كان عادته التساهل ولا يأتي إلى الصلاة إلا عند الإقامة فلا يشرع له القضاء، والله أعلم، وهناك أقوال أخرى. وبالنسبة لصلاة الجمعة، فهل يقاس عليها ما ثبت في صلاة الظهر من السنن القبلية والبعدية؟ الجواب لا، لا قياس، فإنه لم يثبت لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة، ولكن ورد أنه يشرع التنفل مطلقا قبل صلاة الجمعة وبدون تحديد ركعتين أربع ركعات ست ثمان وهكذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، بدون تحديد ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، أخرجه الإمام مسلم. أما السنة البعدية للجمعة فقد ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت أنها ركعتان أو أربع ركعات. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال: حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكر منها ركعتين بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فلعل السنة، والله أعلم، فعل هذا سارة وفعل هذا سارة، أو المداومة على أربع ركعات، لأن حديثها قولي وحديث الركعتين فعلي. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له اختيار وتابعه عليه ابن القيم وجمع من أهل العلم، قالوا إذا كان يريد الصلاة 4 ركعات صلاها في المسجد، وإذا أراد الركعتين ففي البيت، فالسنة ركعتان في البيت أو 4 في المسجد. وهذا ربما فهموه من ظاهر النصوص والله أعلم. أما راتبة العصر فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تدخل في السنن الرواتب أو لا، واختار طائفة منهم أنها تدخل في الرواتب، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، واختار ذلك بعض الشافعية، ورجح ذلك الإمام النووي رحمه الله، وذكره صاحب المغني من الحنابلة أنه اختيار أبي الخطاب من الحنابلة، فهو قول وجيه يستدل له بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه بالكلام عليه الصلاة والسلام لأمته أن يصلوا 4 ركعات قبل العصر. راتبة العصر 4 ركعات فقط قبل صلاة العصر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيره. وقد جاء ما يدل على أنها تصلى بصفة تشبه أيضا صلاة العصر، يعني بتسليم واحد، فمن صلىها بهذه الكيفية فلا حرج، ومن صلىها ركعتين فلا حرج لعموم الحديث والله أعلم. أما بعد العصر فلا راتبة، لأنه كما هو معلوم وقت نهي. أما راتبة المغرب فهي ركعتان بعد الفريضة، كما في حديث أم حبيبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يصلي هاتين الركعتين بعد المغرب في بيته، هذا هو الأفضل، ومن صلاها في المسجد فلا حرج. فقد أخرج أحمد وابن خزيمة من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اركعوا هاتين الركعتين، يعني راتبة المغرب، في بيوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي من حديث كعب بن حجرة، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. أما راتبة العشاء فهي ركعتان بعد الفريضة، والسنة أن تكون أيضا في البيت، كما في حديث عائشة رضي الله عنها حيث صلى صلى الله عليه وسلم الركعتين البعديتين بعد العشاء في بيته. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك بعض المسائل المتعلقة بالرواتب عموما، وهي من الفقه لها. أولا، السنة في السفر ترك الرواتب كلها إلا راتبة الفجر. ثانيا، أداء هذه الرواتب كلها في البيت أفضل من المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله عدة فوائد لصلاة النوافل في البيت، منها تعليم الأطفال وتذكير الغافل من النساء، ومنها أيضا ذكر الله في البيت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وهناك فوائد كثيرة جدا ذكرها العلماء رحمهم الله حين تؤدى النوافل في البيت، لكن من كان يعلم من نفسه أنه إذا خرج من المسجد انشغل عن هذه الرواتب فليصلها في المسجد، فهو أفضل له، لأنه يضمن بإذن الله أنه قد صلاها. ومثله الوتر الذي يعلم أنه إذا خرج ربما نام ونسي وربما انشغل إلى آخره، فإنه يصلي في المسجد ولا حرج إن شاء الله، والله عز وجل أعلم بنيته. ثالثا، إذا فات المسلم صلاة المفروضة فإن السنة قضاؤها مع رواتبها إن كان لها رواتب. فمثلا من استيقظ بعد طلوع الشمس وهو لم يصلي الفجر فإنه يصلي الراتبة أولا قبل الفريضة ثم يصلي الفريضة. من فاتته مثلا الظهر حتى خرج وقتها يصلي أيضا الراتبة القبلية ثم الفريضة ثم الراتبة البعدية. ودل على هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نوم الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد حضرهم فيه الشيطان فناموا عن صلاة الفجر. فلما استيقظوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم أقيمت الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه القصة يقول وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض. ونذكر أيها الأخوة أن هذا إذا فاته قصر الفريضة فاتته الفريضة رغما عنه لنوم عارض أو لمرض أو ما شابه ذلك. أما من كانت عادته أصلا أنه يفرط في هذه الرواتب فلا يسرع له القضاء لأنه أصلا مفرط فيها. رابعا الرواتب مرتبطة من جهة الوقت بأوقات الفرائض، فالرواتب القبلية يبدأ وقتها مع دخول وقت الفريضة، فلا يصلح مثلا أن تصلي راتبة الظهر قبل الأذان قبل دخول الوقت، وكذلك الفجر فوقتها القبلية وقتها حين دخول الوقت إلى أن تؤدى الفريضة، والبعدية تكون بعد أداء الفريضة إلى نهاية وقتها. وبهذه المناسبة أنبه إلى أمر ربما يخفى على كثير من إخواننا المسلمين، وهو أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الأحمر. ومغيب الشفق الأحمر أحيانا يكون ساعة وربع الساعة بعد أذان المغرب، وتحديد الوقت بين أذان المغرب والعشاء اليوم بساعة ونصف وفي رمضان بساعتين هذا ليس توقيتا شرعيا، إنما فعل لبعض المصالح. وعلى هذا فمن أخر راتبة المغرب مثلا إلى قبيل أذان العشاء المعروف اليوم فإنه سيكون قصا لها في غير وقتها. فينتبه إلى هذا أيها الإخوة، العبرة بمغيب الشفق الأحمر، وقد يغيب في أقل من ساعة وربع أحيانا، وقد يزيد أحيانا إلى ساعة وثلث تقريبا، وهذا ليس على سبيل الدقة إنما على سبيل التقريب. أما ساعة ونصف فهي تكون دائما بعد خروج وقت المغرب، فينتبه إلى هذا. خامسا من دخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة القبلية مثلا الفجر أو الظهر إذا صلى أو العصر إذا صلاها سقطت عنه تحية المسجد ولا يلزمه أن يصلي التحية ثم الراتبة، يصلي الراتبة وتسقط عنه التحية لأن التحية ليست مقصودة لذاتها، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. ولذلك أجمع العلماء على أن التحية تسقط لمن دخل مباشرة مع الإمام، فعلم أنها ليست مقصودة لذاتها. فمن دخل وصلى الراتبة سقط عنه تحية المسجد. أما من صلى الراتبة في بيته وهذا هو السنة ثم أتى المسجد فإنه أيضا لا بد أن يصلي التحية قبل أن يجلس. بعض الناس يصلي ركعتين في المسجد تحية المسجد ثم ركعتين يقصد بهما راتبة الفجر، وهذا والله أعلم فيه مخالفة للسنة، لأنه إذا طلع الفجر فأنت منهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر فقط، لا يجوز أن تتنفل بعد الأذان إلى الإقامة إلا ركعتي الفجر. فأنت إذا صليت التحية وكان بإمكانك أن تسقطها بالراتبة فهذا هو الأولى والله تعالى أعلم. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه الرواتب، وهناك مسائل كثيرة تتعلق بعموم صلاة التطوع لعلنا نبينها في مناسبة أخرى، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المداومين. أو من على هذه الرواتب المحتسبين أجرها عند الله إنه على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.